السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له إجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم.
هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الكويت، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول عين صاد عين. أختنا لها مجموعة من الأسئلة. في سؤالها الأول تقول: هل يجوز وضع المساحيق المكياج والذهاب إلى الكوافير، علما بأني متغطية وأرتدي اللباس الشرعي وذلك في الحفلات والأعراس، علما بأنه لا يوجد رجال في العرس ولا في الكوافير صوالين الحلاقة؟ أرجو التكرم بتوجيهنا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما يتعلق بالمساحيق هذا شيء فيه تفصيل. إن كانت هذه المساحيق أشياء مباحة ليس فيها محذور ولا تؤثر ضررا على المرأة في وجهها فلا بأس، أما إن كانت مساحيق من أشياء مسكرة أو أشياء تضر الوجه وتسبب فيه رقعا سودا أو أشياء تضر المرأة فإنها لا تجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فالمؤمن والمؤمنة كلاهما لا يجوز لهما يتعاطيا شيئا يضرهما، لا في الوجه ولا في غيره من البدن. فإذا كان هذا المكياج الذي هو مساحيق ينور الوجه ولا يضره بشيء وليس من مادة محرمة فلا حرج في ذلك. أما الذهاب إلى الكوافير هذا أمر خطير، ولا ينبغي الذهاب إليها ولا ينبغي فتح هذا الباب، لأنه قد يترتب عليه شر عظيم وإضاعة أموال، وربما صار وسيلة إلى شر كثير وفساد عظيم إذا تولاه من لا يؤمن. فالحاصل أني أنصح بعدم فتح الكوافير وبعدم الذهاب إليها، وأن كل امرأة تكتفي بما جرت في العادة في بيتها مع أهلها وأخواتها وأمها ونحو ذلك، ولا حاجة إلى الكوافير، ولا ينبغي فتح الكوافير، ولا ينبغي للدولة السماح بذلك، لأن هذا يترتب عليه خطر عظيم. نسأل الله لجميع الهداية والعافية.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. إذن تنصحون الأخوات بعدم الذهاب إلى هذه المحلات؟
نعم، ننصحهن أن لا يذهب إليها، وأن تكتفي المرأة في بيتها بما جرت فيه العادة من إصلاح نفسها بالغسل والنظافة وطريقة الناس في تعديل الشعر وتصليح الشعر بما جرت فيه العادة فيما بينهن.
طيب،
وقد أغنى الله الأول عن هذا ولم يحتاج إلى كوافير.
نعم، جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل وتقول: سمعت حديثا شريفا معناه أنه يأتي زمن تتحدث فيه عذبة الصوت إلى صاحبها، وتحدثه عذبة صوته وتخبره بما أحدث أهله من بعده، ما معنى عذبة الصوت؟ وأرجو تفصيل الحديث وشرحه.
نعم نعم، جاء هذا الحديث بإسناد جيد رواه الترمذي وغيره، إن لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل فخذه بما صنعه أهله، وحتى تكلم الرجل عذبة صوته بما صنعه أهله. وعذبة الصوت طرف الصوت، والمعنى أنه يكون في آخر الزمان شيء يجعله في الصوت أو في العصا أو نحو ذلك، يترتب عليه حفظ كلام الأهل، وذلك المسجلات التي وقعت الآن هي من هذا الباب، وقد تجعله في الصوت، وقد تجعله في العصا، وقد تجعله في شبه ساعة في البيت صغيرة، وقد يجعلها الإنسان في عضده يحفظ كل شيء
أو في الأقلام.
كل هذا واقع. فإذا جعل المسجل في محل في البيت عند أهله وحول أهله سجل عليه كل ما يقوله. وأما الفخذ فقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وسيقع، لا نسمع به الآن ولكنه في آخر الزمان يقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم
صل عليه وسلم. نعم.
إذن هذا من المعجزات النبوية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
لأنه أخبر بها قبل أن تقع فوقعت كما أخبر
الله.
وهذا مما يدل على أن الله أوحى إليه من السماء وأخبره، لأنه لا يعلم الغيب وإنما يخبر ما أخبره الله به، كما قال الله سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
اللهم صل على
فقوله ما ضل صاحبكم، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، وما غوى ليس بضال وهو جاهل، وليس بغاو وهو الذي يعمل بخلاف العلم، بل هو رشيد مؤمن بصير عالم بما أوحى الله إليه عليه الصلاة والسلام. وما ينطق عن الهوى، ليس من ينطق عن هواه وشهوته بغير علم ولا هدى، بل إنما ينطق عن علم وعن وحي من الله عز وجل أوحاه الله إليه عليه الصلاة والسلام. نعم.
سماحة الشيخ، أعتقد أنني قرأت الحديث خطأ وهو حديث له أهمية، حبذا لو تكرمتم بإعادته.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل فخذه بما صنعه أهله، وحتى تكلم الرجل عذبة سوطه بما صنعه أهله. السوط، السوط يطلق على العصا ويطلق على ما يفتل من سيور أو غيرها، يقال السوط لأنه يساق به الأشياء.
نعم.
تساق به الأشياء. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. أختنا أيضا تسأل وتقول: سمعنا حديثا شريفا معناه أنه من جهز غازيا فقد غزا، لذلك نريد أن نتبرع للمجاهدين الأفغان ببعض الأموال، فهل تساعدونا في ذلك جزاكم الله خيرا، وذلك بأن نرسل التبرعات إلى سماحتكم عن طريق البريد وترسلوها إلى إخواننا المجاهدين الأفغان؟
نعم، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. والنفقة في المجاهدين الأفغان من أعظم النفقة ومن أفضل النفقة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من جهز هذا فقد غزا، ومن أحملته في أهله بخير فقد غزا، متفق على صحته. فمن أراد أن يتبرع للمجاهدين الأفغان وأرسل ذلك إلينا أوصلناه إليهم بالطريقة المتبعة، وإن سلمه لمحل السبيعي أو محل الراجحي وصل أيضا، لأن الحكومة أمرت السبيعي والراجحي وبنك الأهلي وبنك الرياض أن تتقبل المساعدات.
هذا بالنسبة للمملكة. وأختنا من الكويت سمحت
ما في بس، إذا أرسلت إلينا لا بس.
جزاكم الله.
من أرسل إلينا من الكويت أو غيرها للمجاهدين هو يصله إن شاء الله.
بارك الله فيكم وجعله في حسابه.
الله يوفق الجميع.
اللهم آمين. سمعنا عن كرامات المجاهدين الأفغان وسمعنا عجبا، فهل هذه الكرامات التي سمعناها صحيحة؟ والذي سمعناه أيضا وجدنا بعضا منه في كتاب آيات الرحمن في جهاد الأفغان للدكتور عبد الله العزام، ما رأي سماحة الشيخ؟
نعم نعم، أنا قرأت الكتاب المذكور وسألت جما غفيرا من المجاهدين وغير المجاهدين، فذكروا بعض هذه الكرامات التي في الكتاب، فهي بين صحيح وبين محتمل، فجملة منها صحيحة ومعروفة وواقعة، وجملة منها قاله بعض المجاهدين وقاله بعض الإخوان فيحتمل أنه واقع ويحتمل أنه ليس بواقع، لأن ليس كل خبر يكون معتبرا حتى يخبر به الثقة المضبوط. المقصود أن كرامات الأولياء ثابتة، والمجاهدون في سبيل الله من أفضل عباد الله الصالحين إذا أخلصوا لله وصدقوا في الجهاد، وهم من أولياء الله، فكراماتهم يقينية ليس فيها شك، وقد وقع هذا للصحابة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع لمن بعدهم من أولياء الله المؤمنين إلى يومنا هذا. ومجاهد الأفغان جهادهم عظيم، وجهادهم من الجهاد في سبيل الله، وهو جهاد لأكثر الدول وأقبحها وأشنعها، وهي دولة الشيوعية، دولة السوفيت، هذه الدولة أكثر الدول وأشدها خطرا على المسلمين نسأل الله العافية. فجهاد الأفغان من أفضل الجهاد، ومعاونتهم من أفضل المعاونة، والواجب على المسلمين أن يساعدوهم في كل شيء،
في الزكاة أو في غيرها،
في الزكاة وغيرها، بالزكاة وغيرها.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، لا أدري، سمعت من أحد العلماء أن الجهاد بالمال يعدل الجهاد بالنفس، رأيكم في هذا؟
الله سبحانه قدم الجهاد بالمال على جهاد النفس في غالب الآيات.
الجهاد بالمال
قدمه على جهاد النفس،
نعم،
لقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. قال تعالى: أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فالمقصود أن الجهاد في سبيل الله شأن عظيم، وهو بالمال أفضل من بعض الوجوه، وبالنفس أعظم من أفضل من بعض الوجوه. فالنفس أغلى شيء عند الإنسان، فإذا جهد بنفسه فهذا أفضل الجهاد، المجاهد بنفسه. لكن استأجر به المجاهد، استطاع يجهز به المجاهد، استطاع يشترى به السلاح، يشترى به الطعام والشراب، يشترى به الكسوة، يشترى به المؤونة الذخيرة، فنفع المال متنوع. أما الجهاد النفس هو جهاد خاص، وهو بذله نفسه في سبيل الله عز وجل. لكن ما يستفاد من المال أنواع منوعة كثيرة أصناف، فلهذا قدم في غالب الآيات. وذكرت النفس في آية واحدة في قوله تعالى: إن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما كان المقام مقام تقديم النفس تقديم المال، فتقديم النفس أعظم من تقديم المال، وأغلى عند الله وعند المؤمنين. نعم،
جزاكم الله خيرا. يا أخت عين صاد عين من الكويت، سنعود إلى بقية أسئلتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى رسالة أخرى ومواضيع أخرى سماحة الشيخ. الرسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ را ألف من العراق. أخونا له مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: سمعت أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، هل هذا صحيح؟
نعم، هذا قاله بعض السلف، ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قاله بعض العلماء. قالوا: الساكت عن الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان الناطق. فالذي يقول الباطل ويدعو إلى الباطل هذا من الشياطين الناطقين، والذي يسكت عن الحق مع القدرة ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يغير ما يجب تغييره ويسكت وهو يستطيع أن يتكلم، هذا يقال الشيطان الأخرس من شياطين الإنس يعني. لأن الواجب على المؤمن إنكار الباطل والدعوة إلى المعروف، وإذا استطاع هذا وجب عليه، كما قال الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمه الله بعقابه. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. خرجه إلى مسلم في صحيحه. هذا يبين لنا وجوب إنكار المنكر على حسب الطاقة، باليد ثم اللسان ثم القلب. فلن يسكت عن إنكار المنكر وهو قادر ليس له مانع.
نعم،
هذا هو الشيطان الأخرس.
نعم، جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل سؤالا آخر ويقول: هل يجوز الوضوء بالماء الدافي وخاصة في أيام البرد القارس؟
نعم، هو الأفضل، أفضل بالماء الدافي لأنه أبلغ في الإسباب. لكن إذا احتاج الماء البارد وصبر عليه له فضل عظيم، لما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يرفع به الدرجات، يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباب الوضوء على المكاره، في لفظ قال: في السبيرات يعني في البرد، وكثرة الخطايا المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. خرجه مسلم في صحيحه. فإسباب الوضوء في المكاره في حال شدة البرد عند الحاجة إليه هذا يدعى قوة الإيمان ويكون الأجر أعظم. لكن إذا تيسر له الماء الدافي يكون أفضل، لأن هذا الماء الدافي يكون أعوننا على الإسباب وإكمال الوضوء كما شرع الله سبحانه وتعالى، وأبلغ أيضا في إزالة الأوساخ والنظافة.
نعم، هذا الدافي،
هذا الدافي.
جزاكم الله خيرا. أخونا في سؤاله الأخير يسأل ويقول: تشاجرت مع زوجتي وقلت لها بعصبية: علي الطلاق بالثلاثة ما أنت ذاهبة إلى العمل على الإطلاق. وبالفعل ثاني يوم ما ذهبت إلى العمل، وذهبت أنا إلى عملها لكي أقدم لها استقالة فرفض المسؤولون وعادت إلى العمل، ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
هذا فيه تفصيل يا أخي. كان المقصود من كلامك هذا منعها العمل، وليس قصدك إيقاع الطلاق، وإنما أردت تهديدها وتخويفها لعلها تستجيب، فعليك كفارة اليمين، ويكون هذا الطلاق في حكم اليمين في أصح قول العلماء، كما أستغل ذلك جماعة من العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أما تلميذ العلامة بن القيم رحمه الله، وجماعة من أهل العلم. هذا إذا كان قصدك منعها وتحديدها وتخويفها ثم رجعت عن ذلك فرأيت أن تسمح لها فلا بأس، وعليك كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كما بين الله في سورة المائدة. وإطعام المساكين هو أن يعطى كل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز، يعني كيلو ونصف تقريبا، أو كسوة تطيله في الصلاة كإزار ورداء أو قميص أو إعتاق رقبة كما بينه الله سبحانه وتعالى. أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق من نيتك إيقاع الطلاق، أو ناوي هذا وهذا، قصدت منعها وقصدت إيقاع الطلاق جميعا، فإن يقع عليها بهذا طاقة على الصحيح، ولو قلت بالثلاث يقع طاقة واحدة، لأن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة ولفظ واحد يعتبر طاقة واحدة في أصح قول أهل العلم، لأنه ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه جعل الطلاق الثالث واحدة. نفر ابن عباس قال كان الطلاق على عهد النبي وعهد الصديق أبي بكر وأول خلفاء عمر طلاق الثالث واحدة. وفي لفظ سئل ألم تكن الثالث جعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وفي أول خلفاء عمر؟ قال بلى، يعني ابن عباس رضي الله عنهما. فالمقصود أنه أخبر ابن عباس أن الطلاق كان يجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة يجعل واحدة في عهد الصديق رضي الله عنه ثم في عهد عمر كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رأى عمر إن ضاع الثلاث ولو بكلمة واحدة فالله رضي الله عنه ردعا للناس عن التساهل بالطلاق. فالحاصل أنك إذا كنت أردت الطلاق أو أردت الأمرين الطلاق والمنع جميعا ثم سمحت لها أو عصتك وذهبت إلى العمل فإنه يقع عليها طاقة واحدة بهذا، ولك مراجعتها ما دامت العدة إذا كنت لم تطلقها طلقتين قبل ذلك. أما إن كنت طلقتها طلقتين قبل ذلك تكون هذه هي الأخيرة ولا تحل إلا بعد زوج، بعد زوج شرعي وبعد وطئه لها ثم فراقه لها بموت أو طلاق.
جزاكم الله خيرا. مجموعة من أخواتنا من المجمع سدير يسألنا هذا السؤال، وهن عين نون صاد وواو غين قاف. أخواتنا يقولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أطال الله عمره، نرجو من سماحتكم أن تقولوا لنا رأيكم في مسألة احترنا فيها بسبب تعدد الآراء، وهي إننا فتيات قد بلغنا في سن مبكرة، يعني أتانا ما يسمى بالحيض قبل قيامنا بصيام شهر رمضان، ولذلك قال لنا بعض الناس إنه علينا صيام الشهرين التي قد تركناها، نرجو توضيح هذه المسألة، ولكم الجزاء والثواب من عند الله والدعاء منا.
نعم عليكن أن تصمنا ما تركنا صياما من رمضانات التي مضت، وليس في هذا خلاف بين أهل العلم، بل هذا أمر مجمع عليه أن المرأة إذا لم تصم بعد بلوغ الحيض فإن عليها القضاء، فعليكن القضاء لجميع الأيام التي أفطرتن فيها في الرمضانات الماضية التي بعد حصول الحيض بعد حصول الدورة الشهرية، لأن الحيض يحصل به البلوغ، فإذا تركت المرأة الصيام بعد الحيض فإن عليها القضاء، إذا كانت مسلمة عليها القضاء، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم نصف من التمر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد، لأنها أخرت ذلك طويلا. إذا أخرت القضاء حتى جاء رمضان آخر فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا، وهكذا الرجل لو أفطر في مرضه أو في سفره ثم أخر القضاء بعد عاشته وبعد قدوم السفر حتى جاء رمضان آخر عليه القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم وذلك نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد، من تمر أو أرز أو حنطة أو شعير أو زبيب حسب قوت البلد. نعم
بارك الله فيكم.
مع التوبة والاستغفار، مع التوبة والاستغفار.
هذا إذا كان المقصود السؤال عن أيام واحدة منهن، أي فترة الحيض فقط، لكن الذي يظهر لي سماحة الشيخ أن الأخوات لم يصمن رمضانين كاملين.
هذا هو الظاهر، عليهن يصمن رمضانين جميعا.
نعم
ظاهر كلامهن أنهن لم يصمن، فعليهن أن يصمن
لا أيام العادة ولا غيرها،
كلها.
أي نعم، إذن يقضينا ويطعمنا عن كل يوم أيضا مسكين،
يقضينا الشهرين، وهكذا لو كنا كان ثلاث سنوات يقضينا ثلاث شهور وهكذا،
جزاكم
يعني يقضينا ما تركنا سنة سنتين أكثر. نعم
هذا الحكم لأنهن يجهلن هذا الموضوع،
يجهلن هذا الموضوع، ولكنهن تساهلنا لو سألنا وتبصرنا.
أين
فالحكم واحد معروف عند أهل العلم، معروف عند المسلمين،
بارك
فهو تساهل لا ينبغي. نعم
جزاكم الله خيرا. أيضا الأخوات يسألن ويقولن بعض الناس يراهن فيقول إذا كان كذا سأعطيك ما قيمته كذا وكذا والعكس، وهذا يسمونه الرهان، هل هو حلال أم حرام؟
ليس بحلال، هذا محرم، هذه مراهنة من باب القمار، من باب الميسر، الذي قال الله فيه سبحانه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والميسر هو القمار، وهو مثل ما إن كان كذا فكذا، وإن كان كذا، إن كان فلان جاء فلك كذا، إن كان ما جاء فعليك كذا، إن كان فلان كذا، إن كان هذا اللي معك ذهب أو حجر أو كذا، على حسب ما يختلف عليه. المقصود مثل هذه المراهنات تعتبر من جملة الميسر من القمار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، والسبق العوض، لا عوض إلا في سب، لا عوض إلا في نصل، لا عوض إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني في الرمي وفي المسابقة في الخيل وفي المسابقة في الإبل. لكن المسابقة في العلم ليس من باب الحمد هذا الباب، من باب الجعالة. إذا قال من تعلم كذا وكذا من القرآن أو من السنة أو من كتاب كذا فله كذا، هذا من باب الجعالة، من باب الأجرة. أو أسئلة توقع في القرآن أو في السنة إذا أجاب عنها فله كذا، هذا من باب التعليم، من باب التوجيه إلى الخير، من باب التشجيع على العلم، هذا غير داخل في المحرم، لأن هذا من باب التشجيع على العلم والتوجيه إلى الخير، وجعل الجعالة لك تعين على ذلك أو الأجرة تعين على ذلك. أما المراهنة فهي المغالبة، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. نعم
جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالته يقول عين ألف ضاد من السودان الشمالية يسأل ويقول حصل أن قلت بيني وبين نفسي بأن زوجتي طالق، ولكن لم أكن متأكد هل هي على طهر أو حائض، ولم أشهد على طلاقها، وهي تعد بالنسبة لها الثالثة، يعني الطلقة الثالثة إذا تمت هذه. يقول حصل أن قلت بيني وبين نفسي بأن زوجتي طالق، ولكن لم أكن متأكد هل هي على طهر أو حائض، ولم أشهد على طلاقها، وهي تعد بالنسبة لها الثالثة، يعني الطلقة الثالثة إذا تمت هذه، وأيضا لم أخبرها في وقت الطلاق بأنها طالق، بل كان بيني وبين نفسي أفتون مأجورين.
إن كنت تكلمت بهذا وقعت الطلقة وصارت هي الثالثة، والإشهاد ليس بشرط لوقوع الطلاق، إنما هو شرط في فعل السنة وأخذ بالسنة. فإذا كنت تكلمت بهذا بينك وبين نفسك فإنها تقع الطلقة الثالثة وتحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك، لأنك قد طلقتها طلقتين سابقتين حسب ما ذكرت في سؤاله. أما إن كان هذا وقع في نفسك من باب الخواطر ومن باب العزم والنية وليس لفظا فهذا لا يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث فيها موسى ما لم تعمل أو تكلم. فإذا كنت ما تكلمت ولكن نويت أن تطلق، عزمت أن تطلق، حدثت نفسك من دون كلام بلسانك فإنه لا يقع. أما إذا كنت تكلمت باللسان قلت عن طالق أو زوجتي طالق فإنها تقع الطلقة وتحتسب عليك ثالثة. نعم
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من مقديشو في الصومال، يقول أحمد إبراهيم علمي فيما يبدو. أخونا بدأ رسالته بقوله: أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد يسرني ويسعدني أن أسطر إليكم خطابي هذا، والذي هو أول خطاب مني إليكم، كما لا أستطيع أن أعبر عن مدى فرحي وابتهادي حول استماع إذاعة القرآن الكريم بصفة عامة وبرنامج نور على الدرب بصفة خاصة، ولا يفوتني في نفس الوقت حتى أقدم جزيل الشكر لأسرة برنامج نور على الدرب ولكبار العلماء الذين يجيبون على أسئلة المستمعين الدينية والذين هم أساتذتي، راجيا من الله العلي القدير أن يكلل نشاطاتكم الإسلامية بنداح باهر والملموس. أعزائي الكرام، أطلب أن تعرضوا هذا السؤال على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. نعرف أن إبليس اللعين أبى السجود لسيدنا آدم واستكبر وأصبح من الكافرين، كيف دخل إبليس الجنة فأزل سيدنا آدم وحواء عنها وأخرجهما مما كان فيه ما دام عصى إبليس أمر ربه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذه المسألة إلا فيها كلام، والجواب عنها أن يقال الله أعلم. طيب. المقصود أنه وسوس بالطريقة التي يعلمها الله سبحانه وتعالى، ووسوس لآدم حتى وقع ما وقع من أكله من الشجرة هو وزوجته حواء، ثم أهبطوا جميعا، هبط آدم وهبطت حواء وهبط إبليس، كلهم اهبطوا كما قال الله، قلنا اهبطوا منها جميعا بعضهم إلى عدو، والله أهبطهم جميعا بسبب وسوسة، بسبب عصيان إبليس أمر ربه واستكباره عن السجود لآدم، وبسبب عصيان آدم وزوجته حواء بأكلهما من الشجرة التي منع منها. أما الطريقة التي حصل بها والوسوسة آدم وحواء فالله أعلم بها، لا مانع من يكون دخل الجنة لأنها أنه حرمت على الكفار بعد البعث والنشور، هو الآن حرمت على الكفار يوم البعث والنشور حين الجزاء، أما الآن ما ليس هناك دليل يدل على منع إبليس من دخولها، لأنها مبعث صارت محل الجزاء، صارت هي الآن معدة لأهل الجزاء، معدة لأهلها. فكونه دخل وسوس وتمكن ليس هناك مانع شرعي فيما نعلم يمنع من دخولها لها ذاك الوقت،
جزاكم،
وإنما يمنع الكفار يوم القيامة لا يدخلونها،
جزاكم،
يساقون إلى النار. وقد تكون هناك طريقة أيضا تعملها في وسوسة غير الدخول، بالمكاتبة، بشيء آخر، بكلام،
سبحانه وتعالى.
الحاصل أن حصلت الوسوسة وحصل التأثر بها من آدم ومن حواء، ثم تاب الله عليهما كما قال تعالى: فتلقى آدم ربه سبحانه فتاب عليه، قال سبحانه: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وحده.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.